بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في حفظ كتب الضلال. هل يحرم حفظ كتب الضلال أو لا يحرم حفظها؟ المصنف رحمه الله أولا نقل لنا عدم الخلاف في هذه المسألة بناء على ما ذكره شيخنا العلامة رحمه الله بحسب بعض كتبه كما في التذكرة، وبالتالي المصنف يعتقد أن هذه الفتوى في الجملة مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف في حرمة حفظ كتب الضلال. وبالتالي بدأ يلتمس رحمه الله الأدلة لإثبات هذه الفتوى، فذكر لنا 6 أدلة. الدليل الأول كان دليلا عقليا، الثاني والثالث تطبيق لآيتين قرآنيتين، والدليل الرابع والخامس عبارتان مستلتان من رواية تحف العقول، والدليل السادس هو رواية عبد الملك بن أعين أخو زرارة. من خلال هذه الأدلة 6 حاول المصنف أن يثبت حرمة حفظ كتب الضلال، ولم يشكل المصنف على هذه الأدلة، وبالتالي هو يعتقد بأن هذه الأدلة مثبتة لهذا الحكم. حينئذ هناك أمر لا بد من ذكره يذكره هو المصنف رحمه الله، يقول: لو كنا نحن وهذه الأدلة، فإن بعض هذه الأدلة والمقصود بهذا البعض الدليل السادس رواية عبد الملك بن أعين، والدليل الرابع المقطع الأول من رواية تحف العقول، هذان الدليلان يدلان على أن حفظ كتب الضلال إنما يكون محرما إذا آل إلى الإفساد، إذا انتهى إلى إضلال الشخص نفسه أو أشخاص آخرين. أما إذا لم يكن حفظ كتب الضلال ينتج الفساد والإضلال، حينئذ لا يحرم حفظ هذه الكتب. رواية عبد الملك بن أعين تدل على ذلك من خلال إطلاقها. هذه الرواية الإمام عليه السلام سأل عبد الملك عندما قال له: إني ابتليت بالنظر في النجوم. الإمام قال له: هل تقضي إذا نظرت إلى كتبك؟ قال: نعم. قال: أحرق كتبك. إذن حفظ هذه الكتب عند عبد الملك بن أعين لم يكن محرما على الإطلاق، لكي ينتهي عليكم السلام إلى وجوب إتلافها مطلقا، وإنما حفظ هذه الكتب التي فيها مفسدة وإضلال، التي تنتهي بك يا عبد الملك بن أعين إلى التنجيم المحرم، حفظها إذا انتهى بك إلى القضاء، أن تحكم أن تقضي. إذا كنت تحكم وتقضي إذن حققت المفسدة، يحرم عليك الحفظ، وجب الإتلاف. وأما إن لم تكن تقضي، لم تكن تحكم، إذن لا توجد مفسدة، لا يوجد فيها إضلال، وبالتالي لا يجب عليك إتلافها ولا يحرم عليك حفظها. إذن الاستفصال الموجود في رواية عبد الملك بن أعين وعدم إطلاق الحكم من قبل الإمام عليه السلام يؤدي بنا إلى هذا التفصيل الذي نقوله. هذا واحد. كما أن الرواية، كما أن الدليل الرابع وهو المقطع الأول من رواية تحف العقول الذي ورد فيه أن الله إنما يحرم الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، يدل على ما قلناه من التفصيل الذي يحرم. إذا كان بالإمكان أن نطبق هذا مقطع على حفظ كتب الضلال وتجاوزنا الإشكالين اللذين تقدم ذكرهما، إذا كانت الصناعة، إذا كان حفظ كتب الضلال، لو قلنا أنه يشترك مع صناعة على أساس من الأسس التي تقدم ذكرها، يجيء منه الفساد، إذن يحرم حفظ كتب الضلال. وأما إن لم يجيء من إن لم يأتي منه الفساد، حينئذ لا يحرم حفظ هذه الكتب، كتب الضلال. الحرمة مربوطة، لأن هي هذا المقطع إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. بعدين وراء مجموعة عبائر الإمام عليه السلام وفقا لهذه الرواية قال يحرم البيع ويحرم الشراء ويحرم التعليم والتعلم، وكل شيء يحرم، والتقلبات كلها تحرم. إذن حفظ كتب الضلال اللي هي من ضمن التقلبات، من ضمن الحفظ والإبقاء للمادة المصنوعة. المهم هذا أيضا حرام، هذا حرام، لكن بشرط يجيء منه الفساد محض. عليكم السلام ورحمة الله. وبالتالي حينئذ المهم أن نقول إذا كانت هناك مفسدة وإذا كان هناك إفساد في كتب الضلال، في حفظ كتب الضلال، حرم على الإنسان أن يحفظ تلك الكتب. أما إذا لم تكن هناك مفسدة فلا يحرم على الإنسان حفظ تلك الكتب. عليكم السلام شيخنا. طبعا المصنف لاحقا بعد ذلك قال إذا كانت هناك، هذا معنى كلامه، إذا كانت هناك مصلحة إذن لا يحرم حفظ هذه الكتب. أنا أريد أبقي هذه الكتب يمي حتى أستعملها في الرد على أصحاب هذه الأفكار والشبهات، لا يحرم حفظ هذه الكتب. هذا الحفظ ليس محرما، وبالتالي المصلحة إذا كانت موجودة فإنها تغلب المفسدة. نعم، المصنف يشترط في المصلحة التي تجيز لنا حفظ كتب الضلال، التي تؤدي بنا إلى جواز أن نحفظ كتب الضلال ونبقيها ولا نتلفها، المصلحة لابد أن تكون مصلحة إما هي مصلحة محتملة احتمالا قويا معتدا به، مو مصلحة ضعيفة وبالتالي تغلب المفسدة، هذا واحد. عليكم السلام ورحمة الله. وإما أن تكون هذه المصلحة احتمالها وإن كان احتمال ضعيف، يعني ليست باحتمال قوي لكنها مهمة. أما إذا كانت مصلحة محققة الوجود ونادرة، يعني مو كثير تحصل خارجا، حفظ هذه الكتب لا يؤول بمثلي إلى أن يناقش ويرد على هذه الكتب، كتب الضلال، حينئذ لا يجوز الحفظ. إما أن تكون هذه المصلحة مصلحة محققة وليست بنادرة، وإما أن تكون هذه المصلحة غير محققة، غير فعلية، ليست قطعية، محتملة لكن احتمالها قوي ومهم، فحينئذ لا يحرم حفظ مثل هذه الكتب. بعدين المصنف عند محاولة لأن يجمع لنا الصور التي يحرم ويجوز فيها حفظ كتب الضلال، وهي صور خمسة، أطبق هذا المقدار حتى أنتقل إلى الصور الخمسة. قال ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية، المقصود بها الدليل السادس، الرواية الأخيرة، رواية عبد الملك بن أعين المعتبرة، هي معتبرة سندا، أنه إذا مقتضى الاستفصال في هذه الرواية، الإمام عليه السلام سأل عبد الملك قال له أتقضي؟ قال نعم. قال أحرق كتبك. إذن الإمام فصل بين أمرين، بين القضاء بكتب التنجيم وبين عدم القضاء وعدم الحكم بكتب التنجيم، وأوجب الإتلاف عند الحكم، مما يعني أنه لا يجب الإتلاف عند عدم الحكم، هذا معناه الاستفصال. الإمام أوجب إحراق هذه الكتب وإتلافها وحرم حفظها إذا ترتب على وجودها الحكم والقضاء بها، أما إذا لم يكن يقضي ويحكم لا يجب الإحراق والإتلاف. مقتضى هذا الاستفصال في هذه الرواية، مقتضى مبتدأ الخبر، أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم. إذا لم يترتب على حفظها على إبقائها مفسدة لم يحرم إبقاؤها، وهذا هو الذي يقتضيه استفصال الإمام عليه السلام. وهذا يعني الاستفصال، يعني التفصيل الذي ذكرنا، إذا لم يترتب على إبقاء هذه الكتب مفسدة لم يحرم، وإذا ترتب حرم. هو مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محض. هذا هو الدليل الرابع، العبارة الأولى من عبارتي تحف العقول، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محض. متى تحرم الصناعة؟ إذا قدرنا نطبق هاي العبارة على محل مسألتنا، متى تحرم؟ إذا كان يجيء منها الفساد، وأما إذا لم يكن يجيء منها الفساد محضا وكانت هناك مصلحة، إذن لا يحرم حفظ وإبقاء هذه الكتب. نعم، المصلحة الموهومة، مو قال مما يجيء منه الفساد محضا، لكن مو كل مصلحة تدفع الحرمة وتؤول بنا إلى أن نحكم بالجواز، لا، لابد أن تكون تلك المصلحة مصلحة مهمة أو قوية. نعم، المصلحة الموهومة يعني المحتملة احتمالا ضعيفا، المحتملة احتمالا ضعيفا، وإن كانت تلك المصلحة معتدا بها لا تكفي. المصلحة الموهومة المحتملة احتمالا ضعيفا لا تكفي حتى وإن كانت معتدا بها، حتى وإن كانت يعني في حد نفسها مصلحة مهمة في حد نفسها، لكن احتمالها ضعيف لا يكفي. أو المحققة النادرة، أو المصلحة التي قطعا موجودة، مو محتملة، لا قطعا تتحقق هذه المصلحة، لكنها نادرة، حتى وإن تحققت لكنها غير معتد بها، نادرة لا اعتبار بها، ليست بمعتبرة، يعني لا تدفع فرض الحرمة، المفسدة هي المؤثرة، وعليه تفريع. فلا يجوز التفريع على قوله نعم المصلحة الموهومة، فلا يجوز الإبقاء على كتب الضلال ما دام توجد مفسدة، ما دام توجد إضلال، فلا يجوز الإبقاء على كتب الضلال بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، ذلك يعني على الإبقاء مصلحة، قصنا هنا المصلحة الموهومة القسم الأول من المصلحة، بمجرد احتمال ترتب مصلحة موهومة محتملة احتمالا ضعيفا على ذلك على إبقائها، مع كون الغالب ترتب المفسدة، يعني احتمال المفسدة هو الأقوى، 80% احتمال المفسدة والإضلال يترتب 20% احتمال المصلحة، وأن يجينا فد واحد يرد على هذه الكتب، لا، لا تبقي هذه الكتب. وكذلك يعني لا يجوز الإبقاء بمجرد المصلحة النادرة، قصد بالمصلحة هنا المحققة، وكذلك المصلحة النادرة يعني قصد المحققة التي تحصل قطعا، المصلحة النادرة قصد المحققة لكن غير المعتد بها، المصلحة النادرة يعني النادرة بمعنى أنها غير المعتد بها قطعا تحصل، لكن هذه المصلحة في الواحد قطعا يرد، لكن هذا الرد مالته الضعيف لا يغني ولا يسمن من جوع. أيضا لا يجوز الإبقاء، الذي يجيز الإبقاء أن تكون هناك، أن يكون احتمال المصلحة احتمالا قويا، احتمال قوي، إما أن نقطع بالمصلحة أو نحتملها احتمالا قويا. المصنف بعد أن ذكر هذا المطلب صار بناء أن يجمع لنا المطلب أكثر ويعطينا خلاصة البحث، نقول الصور التي يمكن أن نذكرها في المقام خمسة في صورة واحدة من هذه الصور، يحرم حفظ كتب الضلال، وفي صور أربعة يجوز حفظ كتب الضلال. خلينا نشوف ما هي الصور الخمسة. الصورة الأولى الصورة الأولى أن تكون المفسدة قطعية، أن تكون المفسدة قطعية. قطعاً يحصل إضلال إذا أبقينا على هذه الكتب، أو محتملة احتمالاً قوياً في حالة القطع بالمفسدة، أو في حالة الظن بوجود المفسدة وتحقق المفسدة مستقبلاً، في هذه الصورة يحرم إبقاء هذه الكتب وحفظها، لا بد من إتلافها. هذه الصورة الأولى، وهي الصورة الوحيدة في حرمة التي نتيجتها حرمة حفظ كتب الضلال. في مقابل هذه الصورة توجد 4 صور تنتهي بنا عليكم السلام إلى جواز حفظ هذه الكتب كتب الضلال. الصورة الأولى في الجواز، الصورة الأولى التي تنتهي بنا إلى جواز حفظ كتب الضلال، أن تكون المفسدة غير قطعية ولا قوية ولا مظنونة، أن تكون محتملة. الإفساد محتمل، احتمال الإضلال والانحراف عن طريق هذه الكتب إذا بقيت احتمال قائم، لكنه ليس احتمالا لا قطعيا، لا يكون بالقطع واليقين، ولا يكون بنحو الظن. في هذه الحالة يجوز لنا أن نحتفظ بهذه الكتب، هذا واحد. الصورة الثانية أن تكون هناك مفسدة وتكون هناك مصلحة. مفسدة الإضلال قائمة، ومصلحة الرد على هذه الكتب أيضا قائمة، لكن مفسدة الإضلال قطعية محققة، قطعا راح يضل إذا أبقيت هذه الكتب، قطعا يضل بها نفر معين، كما أن مصلحة الرد عليها أيضا محققة وقطعية، أيضا قطعا سوف يرد شخص أو أكثر على هذه الكتب ويدفعون الشبهات القائمة، فهناك مصلحة محققة في مقابل المفسدة المحققة، ولكن الغلبة لمن كانت؟ الغلبة للمصلحة، لأن هذه المصلحة أهم، يعبر عنها المصنف بالأقوى، وقصد من الأقوى الأهم. كلاهما موجودة، قطعا راح يضل بها أناس، ولكن هناك من يرد عليها قطعا. حينئذ إذا قارنا أو سوينا مقارنة بين مفسدة الإضلال وبين مصلحة الرد، سنجد أنه عند الكسر والانجبار سنجد أن المصلحة أهم، المصلحة أهم. اللي راح يضلون بهذه الكتب 5، لكنه لو أبقيت على هذه الكتب سوف يأتي من يرد، وبالتالي يمنع الانحراف المستقبلي اللي يشمل مو بس 5، يشمل العشرات. فإذا المصلحة المحققة أهم، حينئذ يجوز حفظ هذه الكتب ولا يجب إتلافها. الصورة الثالثة، المفسدة متوقع محتمل، مفسدة متوقعة ومصلحة أيضا متوقعة، كلاهما متوقعة. الإفساد والإغلال بهذه الكتب مو شيء جزمي وقطع، محتمل، كما أن المصلحة الرد مو شيء قطعي كذلك محتمل، فكلاهما محتملان، ولكن المصلحة أهم، اللي عبر عنها المصنف بالأقوى، مصلحة متوقعة أهم. في هذه الحالة أيضا يجوز الحفظ والاحتفاظ والإبقاء على هذه الكتب. 4، بني بهاي الصور، أقصد صور الجواز، واللي هي راح تصير الخامسة بكل الصور. الصورة الرابعة من صور الجواز أن تكون هناك مفسدة محتملة متوقعة مترقبة، مفسدة مترقبة، كما أن هناك مصلحة مترقبة، لكن المصلحة أقرب إلى الوقوع. أكو احتمالين بكلمة أقرب التي جاء بها المصنف رحمه الله. احتمال الأقرب، زمانا، يعني أكو مفسدة راح يظل بعض الشباب بهذا الكتاب إذا احتفظت به أنا، لكن أكو مصلحة أيضا في الرد. هذه المصلحة محتملة مو جزمية، لكن أنه راح فلان يجي بعد شهر احتمال يرد على هذا الكتاب. الإفساد إذا يحصل بعد فلسنتي، لكن المصلحة والرد إذا حصلت اللي أنا مو جازم بها أيضا تحصل بعد شهر، فالمصلحة المتوقعة المترقبة أقرب، الأقرب زمانا، الأقرب من حيث الوقوع الزمان. هذا واحد احتمال. الاحتمال الثاني أن الأقربية هنا بمعنى كبر قيمة الاحتمال، ما دعبر بالأقوى لأنه عبر بالأقوى وأراد الأهم، كبر قيمة الاحتمال، أقرب إلى الوقوع، يعني قيمته الاحتمالية أقوى أكبر من القيمة الاحتمالية للمفسدة. هناك احتمال تحقق الإفساد والإضلال بهذه الكتب، هناك نسبة مئوية للإفساد، كما أن المصلحة محتملة، أيضا محتمل أن يجي واحد يرد على هذه الكتب. المصلحة المحتملة أقرب وقوعا من المفسدة. شنو يعني أقرب وقوعا؟ يعني أكبر من حيث القيمة الاحتمالية. كانت المفسدة 40%، المصلحة 60%، فحينئذ نحكم بالجواز أيضا. إذن أكو احتمالين في قوله أقرب. الاحتمال الأول الأقربية الزمانية، إذا كان مقصودة بالأقربية الزمانية، ها؟ لا بالعكس، ما راح تصير مصلحة موهومة. المصلحة الموهومة اللي هي مثل 20% مصلحة موهومة، هنا ما عد بالعكس، هنا أنا لا ما راح تصير قصدكم يا احتمال. خل راح
مثل الرابع،
شوفوا لاحظوا، راح
40%
60%، لاحظوا راح أعيدها مرة ثانية وشوفوا وين قصدكم. عندي مفسدة وعندي مصلحة، كلاهما محتملتان، لكن المصلحة أقرب من المفسدة، أقرب وقوعا من المفسدة. هذا احتمالي.
يعني
الاحتمال الأول، أن الأقربية أقربية زمانية، أن الأقربية في المقام أقربية زمانية، يعني المصلحة اللي راح تتحقق إيش وقت تتحقق؟ بعد شهر، إذا فلان يجي ويريد يرد بعد شهر، أنا ما أجزم أنه يرد، لعله يرجع بنفس الوقت، يروح يرجع ما يبقى إلى أن يرد على هذه الكتب، على هذا الكتاب. فالمصلحة أقرب، المحتملة أقرب زمانا وفي وقوعها زمانا من المفسدة المحتملة، لأنه الإضلال بعد إذا حصل يحصل بعد فترة طويلة، أما المصلحة أقرب. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال ذكره بعض، وهذا الاحتمال الأول بعد راح يقول بعد إذا كانت الأقربية أقربية زمانية، حتى وإن كانت المصلحة في احتمالها احتمال ضعيف، أمو مهم عندنا، المهم هو المناط والأقربية الزمانية، الأقربية الزمانية، هذا واحد، هذا احتمال في تفسير الأقربية. الاحتمال الثاني أن الأقربية المقصودة من المصنف رحمه الله الأقربية بمعنى كبر قيمة الاحتمال اللي نعبر عنها إحنا الآن، نعبر عنها بالأقوائية الاحتمالية، الأقوى في الاحتمال، هذا معنى الأقوى عند المصنف تعبيره، كما يعبرون في بعض الكتب الأصولية يعبرون مصلحة أقوى من المفسدة، قصدهم أهم، أي الملاكين أقوى، يعني أي الملاكين أهم، في باب التزاحم من يعبرون بالأقوائية في كثير من الأحيان يقصدون بها الأهمية، أي الملاكين أهم، هنا هم كذلك المصنف الأقوى عنده في في القسم في الصورة الثانية والثالثة الأقوى يعني الأهم. أما الأقرب هنا بمعنى كبر القيمة الاحتمالية، معنى الأقوائية اللي إحنا الآن نسميها أقوائية، يعني كبر القيمة الاحتمالية. نفسياً أنا أميل ويا الاحتمال الثاني في تفسير الأقربية. ليش؟ لأن الاحتمال الأول إذا أخذنا به على إطلاقه كما فسرها أحتم الشيخ الشهيدي رحمه الله في حاشيته، إذا أنا ما ناسي، إذا فسرنا الأقربية بالأقربية الزمانية راح يصير تفسيرها إذا كانت هناك مفسدة. لاحظوا الاحتمال شو راح يصير، صورة راح تصير بهذا النحو. إذا كانت هناك مفسدة، مفسدة إضلال محتملة، وكانت هناك مصلحة محتملة، ولكن كانت المصلحة المحتملة أقرب زمانا وقوعا من المفسدة المحتملة، فإننا نحكم بالجواز حتى وإن كان احتمال المصلحة ضعيفا، حتى وإن كان احتمال المصلحة ضعيفا. هذا وين، هذا وين ما ينسجم مع اللي قريناه قبل شوية، أن المصلحة الموهومة لا تكفي في جواز حفظ ربا الضلال. نعم،
ويعني كنت ترجح بنا ورجح.
لا لا، احتمالي في تفسير العبارة.
أنا بالاحتمال أنه لا أحكم الجواز.
لا، شوفوا لاحظوا، إحنا عندنا المهم هو تحقق المفسدة، المهم أكو إضلال. هذه المفسدة مرة قطعية ومرة احتمالها قوي، فحينئذ نحكم بالحرمة. مرة احتمالها ضعيف نحكم بالجواز، لأن المصلحة صارت هي الأقوى. لا، مرة المفسدة محققة ومصلحة محققة لكنها أهم المصلحة، نحكم بالجواز. مفسدة متوقعة ومصلحة متوقعة لكن المصلحة أهم، أيضا نحكم بالجواز. عندي مفسدة ومصلحة، المفسدة 40%، المصلحة 70%، 60%، أيضا نحكم بالجواز. تلاحظون نحكم الأقربية الزمانية، الأقربية الزمانية بناء على هذا التفسير اللي ذكره مثل الشهيدي رحمه الله، قال إذا كانت المصلحة أقرب زمانا حكمنا بالجواز حتى وإن كان احتمال المصلحة ضعيف. هذا ما ينسجم مع اللي قريناه قبل شوية في عبارة المصنف أن المصلحة الموهومة لا تكفي في الحكم بالجواز. بل التفسير الثاني
ما راح يختلف عن الثاني أو الثالث،
الصورتان الثاني. ها، راح تقولون الصورتان. لاحظوا في الصورتان، في الصورتان طبعا انا هنا فسرت الاقربيه بالاقوى بكبر الاحتمال، كبر القيمه الاحتماليه، ما لنا علاقه بالاهميه. الاهميه يعني المحتمل مهم. تلاحظون المحتمل مهم، ان الرد مهم، اثنيناتين بنفس المستوى قطعا، هم المفسده محققه هم المصلحه قطعيه، هم المفسده قطعي قطعا راح يفسد بها اناس، يضل بها اناس، وقطعا راح يحصل رد، لكن الرد مهم في حد نفسه. تلاحظون كيف الرد مهم في حد نفسه. هنا لا، هنا نلاحظ كبر قيم، راح اذا تشكلون شكل الفرق بين الرابعه والثالثه.
اي
فهنا عندي مفسده متوقعه ومصلحه متوقعه، يعني اثنيناتهن محتملات. هاي 50% المفسده متوقعه والمصلحه متوقعه 50%، لكن أهمية المصلحة تفوق أهمية ترك المفسدة. تلاحظون من حيث الأهمية، لأن الرد مهم، هذه من حيث الأهمية. من حيث الرابع لا، أقربية بمعنى كبر القيمة الاحتمالية، مو اثنينات متساويات، وإنما مفسدة 40% 35% ومصلحة 60% أو 65%. تلاحظون هي أقرب وقوعا، يعني أكبر احتمال. للمفسدة لا، لاحظوا هنا بالنقطة الأولى المفسدة صارت موهومة.
قصدي النقطة الأولى من ناحية المفسدة القطعية بعد تحقق المصلحة.
نعم.
كالرد.
نعم. لا لاحظوا هنا نفترض، هنا نفترض عدم وجود مصلحة، لما نعبر المفسدة قطعية، عدم وجود مصلحة قطعية مقابلة
إلها. بعد تحقق المصلحة.
بعد راح تدخل في هذه الصورة.
بعد ما تحققت المصلحة مثل كتابة ضلالة، رد عليه وكمل الرد.
زين.
بعد ما بقى عندنا إلا المفسدة المحققة.
زين.
فبعد راح ترجع الأولى، لازم على يحتفظ بالكتابة.
لا بعد هذا بعد واحد من اثنين يعني إما بعد ما يبقى الكتاب ضلال يعني ما راح يضل الناس هذا من على راح تجي التفسيرات الثلاثة اللي هسه راح نقراها بعد وين احتوى على مطالب باطلة لكنه لا يضل الناس وإذا قلنا لا هذا يضل الناس ومصلحة في إبقاء ماكو لأن نستعمله للرد أنا أصلاً أحتفظ به ما إلى معنى احتفاظي به بعد ماكو مصلحة في حفظه لأن الحفظ هو الرد وأنا ما راح أستعمله للرد ولا راح أحفظه الفد واحد حتى يرد عليه ها بعد ماكو مصلحة أصلاً في الإبقاء أكو احتمال الإفساد من دون احتمال الرد مصلحة ما توجدنا بس مفسدة في هذه الصورة اللي تفضلت بها بس مفسدة في الإبقاء الصورة اللي نجوزها هو إذا كانت أكو مصلحة في الإبقاء تلاحظون فالواحد قطعا راح يرد أو احتمال قوي راح يرد على ذلك وقد تحصل من ذلك يقول خلنا ناخذ نتيجة إحنا خلنا ناخذ نتيجة بعد الذي ذكرنا إحنا مو ذكرنا أنه بناء على هذه بعض هذه الروايات الحرمة مربوطة بوجود المفسدة وفرعنا على ذلك أن المصلحة الموهومة والمصلحة النادرة غير كافية خلي أعطيكم نتيجة خلي أقسم الصور إلى خمسة قال وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث هاي الصورة الأولى إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا إذا ترتبت مفسدة ضلال قطعا أو احتمالا قريبا أو احتمالا قريبا قريبا يعني احتمالا يكون أقوى يكون قوية فال80% المفسدة تتحقق يعني المصلحة راح تصير موهومة هاي الصورة الأولى الصور الأربعة اللي راح نقراها كلها تنتهي وتؤول بنا إلى الجواز الصورة الثانية اللي هي جائزة فإن لم يكن كذلك هاي الصورة الثانية اللي هي الصورة الأولى في الجواز فإن لم يكن كذلك يعني لم تترتب مفسدة الضلالة على حفظ هذه الكتب لا قطعا ولا احتمالا قريبا هذه قريبا هم فسرتها بالأقوائية يعني بكبر الاحتمال بكبر قيمة الاحتمال فإن لم يكن كذلك هاي الصورة الأولى يعني وبالنتيجة المفسدة احتمالها ضعيف أو هاي الصورة الثانية بالجواز اللي يصير الصورة الثالثة من الصور الخمسة أو كانت المفسدة المحققة يعني القطعية أو قل هي الموجودة خارجا معارضة بمصلحة أيضا محققة إما فعلية المقصود أو مقصود قطعية موجودة قطعا أقوى من المفسدة أقوى يعني أهم من المفسدة يعني هن اثنينات محققات ما يصير نقول أقوى هنا بمعنى قوة الاحتمال لا ما يصير لازم نفسر الأقوائية بالأهمية في المقام لأن اثنينات هن قطعا موجودات لا معنى لقوة الاحتمال أقوى يعني أهم هاي الصورة الثانية من الصور الأربعة الصورة الثالثة من الصور الأربعة الجائزة أو عارضت المفسدة المتوقعة ها محتملة يحتمل وقوعها مستقبلا الآن ما موجودة ما محققة وما أقطع بوقوعها وإنما أحتمل وقوعها مستقبلا المفسدة المتوقعة أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى مصلحة أيضا متوقعة مثل ما المفسدة متوقعة المصلحة متوقعة مصلحة الرد عليها لكنها أقوى منها يعني أهم منها المصلحة أقوى يعني أهم من تلك المفسدة هاي الصورة الثالثة أيضا يجوز الاحتفاظ بالكتب رابعا أو أقرب هاي الصورة الرابعة من صور الجواز أو أقرب أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة متوقعة لكن هذه المصلحة المتوقعة أقرب وقوعا منها من المفسدة أقرب يحتمل الأقربية الزمانية ويحتمل مثل ما ذكرت لكم أن الشيخ الشهيد رحمه الله شيخ الشهيد يفسر الأقربية هنا بالأقربية الزمانية. والشيخ التبريزي رحمه الله في حاشيته يفسر الأقربية بالأقربية بمعنى كبر الاحتمال، لاحظون كيف؟ أو أقرب وقوعا منها من المفسدة، أقرب يعني أكبر احتمالا. الأقوائية هنا أقوائية احتمالية، أو أقرب احتمالا مو أقرب زمانا، أو أقرب احتمالا من حيث الوقوع، أو أقرب وقوعا منها من المفسدة. في هذه الصور الأربعة يجوز الاحتفاظ بكتب الضلال. شوي عبارة المصنف رحمه الله، لكن مع التدقيق صير واضحة. تلاحظون كيف؟ طبعا قد تسأل ما هو الفرق إذن، ما هو الفرق بين الصورة الرابعة والصورة الأولى؟ في الصورة الأولى المفسدة موهومة يعني ضعيفة جدا، في الصورة الرابعة لا، المفسدة مو موهومة لكن احتمالها أضعف من احتمال المصلحة. تلاحظون كيف؟ هذا الفرق بين الصورة الأولى والرابعة. حينئذ في هذه الصور، في هذه الصور الأربعة التي قلنا بالجواز، لماذا نذهب إلى الجواز؟ يقول المصنف: الأدلة السابقة لا تدل على الحرمة، لا تدل على حرمة هذه الصور الأربعة عند وجود المصلحة المقابلة لها، إلا في حالة واحدة. ما إذا حالة هي؟ أن ندعي وجود الإجماع، أن يقوم إجماع على الحرمة المطلقة لحفظ كتب الضلال مطلقة، يعني حتى وإن كانت هناك مصلحة في الرد عليها أكو إجماع. طبعا إجماع ما لم يدعي أحد وجود مثل هذا الإجماع، أو نقول يوجد عدم خلاف، يوجد عدم خلاف وهذا متحقق، فإن العلامة الحلي نقل عدم الخلاف، وعدم الخلاف لا يقل عن الإجماع، عدم الخلاف لا يقل عن الإجماع، هو مو إجماع. الإجماع ماذا يعني؟ الإجماع يعني أن عند القدماء، يعني أن المعصوم هو واحد من هؤلاء المجمعين، هذا عند القدماء، أن المعصوم عليه السلام هو أحد هؤلاء المجمعين. أو الإجماع عند المتأخرين، أننا نستكشف من إجماع فقهاء الطائفة، نستكشف قول المعصوم ورأي المعصوم عليه السلام، هذا إجماع. عدم الخلاف، عدم الخلاف ما يصل إلى هذه المرتبة عند القدماء، عدم الخلاف يعني ليس المعصوم هو أحد هؤلاء الذين لم يختلفوا، الإجماع معناه أن المعصوم داخل واحد في ضمنهم، فهذا إجماع. أما عدم الخلاف لا، لم يختلفوا، لم يفتي أحد بجواز بيع الاحتفاظ بكتب الضلال، لكنه ليس المعصوم واحد من هؤلاء. طبعا ما يقبلون، البعض ما يقبل على عبارة المصنف. هسه المهم المصنف يقول الإجماع في هاي المسألة لا يقصر عن، عفوا، عدم الخلاف لا يقصر عن الإجماع. طبعا مقصود المصنف أن يعبر بهذا التعبير، قصد عدم الخلاف لا يقصر عن الإجماع لوجود بعض القرائن، لوجود بعض القرائن، لا سيما أنه في هذه المسألة عندنا بإمكان أن نطبق قاعدة عقلية. تلاحظون كيف؟ في هذه المسألة إمكانية تطبيق بعض الآيات القرآنية، يمكن لبعض القرائن التي ومنها بعض الأدلة الماضية، يمكن أن نقول أن هذا عدم الخلاف في هذه المسألة لا يقصر عن الإجماع. البعض ما يقبلون، يقولون فرق كبير بين عدم الخلاف وبين الإجماع. الإجماع معناه أن الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة وأفتوا بأجمعهم، أو بوجود بعض المخالفين الذين لا يؤثرون في الإجماع مثل المتأخرين، أفتى جميع علمائنا بالحرمة بعد أن تعرضوا لهذه المسألة، هذا يصير إجماع، هذا يصير إجماع. وتارة الإجماع يكون مدركيا وتارة لا يكون مدركيا. وأما عدم الخلاف معناها لم يفتي أحد بالجواز، كلهم تعرضوا للمسألة مو بالضرورة، هذه المسألة مثلا لم يتعرض لها جملة من المتقدمين ولذا لم يحكموا، اشدرانا أنهم لو تعرضوا لحكموا بالحرمة لعلهم يحكمون بالجواز، ما ندري. هذا عدم خلاف لكن لا يصل إلى مرتبة الإجماع ولا يستفاد منه قول المعصوم عليه السلام. لكن لعل قلت لكم أنه لعل المصنف يقصد أن عدم الخلاف هنا لبعض القرائن يستفاد منه أنه لا يقصر عن الإجماع. المهم إذا أكو إجماع على حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا، نقول إذا حتى في هذه الصور يحرم حفظ كتب الضلال. إذا أيضا قلنا بعدم وجود خلاف وكان مركز عدم الخلاف مطلقا أيضا فيه إطلاق، يعني مثل العلامة رحمه الله عندما قال لا يوجد خلاف على حرمة كتب الضلال، واستفدنا الإطلاق في معقد عدم الخلاف الأمر الذي ارتكز عليه عدم الخلاف وأنه حرمة كتب الضلال مطلقة، حينئذ حتى هذه الصور الأربعة تكون محرمة. إذن في وحدة من هاتين الحالتين نفتي بحرمة حفظ كتب الضلال حتى في الصور الأربعة الأخيرة. الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى ما إذا كان هناك إجماع مطلق، الحالة الثانية ما إذا كان مركز عدم الخلاف اللي نقله لنا العلامة أيضا يستفاد منه الإطلاق. يقول المصنف رحمه الله وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان عندنا إجماع أو كان عندنا عدم خلاف، حينئذ لابد أن نحدد ما هو المراد من كتب الضلال حتى نعرف ما هي الكتب التي يحرم حفظها. بناء تعرف يعني شو معنى عبارة المصنف، يعني إذا كان الدليل على حرمة حفظ كتب الضلال الأدلة الستة التي ذكرتها لكم في أول هذه المسألة، الدليل العقلي، الآيتان، الأدلة، الروايات الثلاثة، إذا كان هذا هو الدليل النتيجة لا يجب علينا أن نحدد ما هو المراد من كتب الضلال، لا يجب، كون نشوف هاي الأدلة وين تجري نطبقها نفتي بالحرمة وإلا فلا. أما لو كان الدليل هو الإجماع أو عدم الخلاف، حينئذ لابد أن نحدد المراد من كتب الضلال. لماذا هذا التفصيل من المصنف؟ بعد راح يصير واضح، لأننا متى نكون ملزمين بتحديد المراد من كتب الضلال؟ متى؟ إذا كان عندنا رواية تقول لنا أن حفظ كتب الضلال حرام، حينئذ لابد أن نفسر مثل هذه الرواية وأن المقصود بكتب الضلال ما هو حتى نعرف الحكم على من ينطبق وأين لا ينطبق. في الإجماع نفس الإجماع يكشف عن وجود رواية لم تصلنا، إذن هم سمعوا من الإمام عليه السلام أن حفظ كتب الضلال حرام ولذلك أفتى كلهم بحفظ كتب الضلال، إذن خنفسر المراد من كتب الضلال، وبالتالي كتب الضلال ما هو المقصود منها؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول التي تشتمل على مطالب فاسدة في نفسها، أضلت أو لم تضل. الثاني، الاحتمال الثاني أنها التي تضل وذات المطالب الفاسدة التي تضل ولكن أن تؤلف لأجل الإضلال، هذا اثنين. ثلاثة، الاحتمال الثالث أنها هي التي تضل مو ذات المطالب الفاسدة، لا هي تضل ولكن مو اللي بشرط تؤلف لأجل كتب لأجل الإضلال، وإنما هي التي تكون نتيجتها الضلال والإضلال. فالاحتمالات ثلاثة، الباطلة في نفسها، اثنين المضلة ومؤلفة لأجل الإضلال، ثلاثة التي تضل الناس اشتملت على مطالب فاسدة في نفسها أو لم تشتمل. قال قدس سره وقد تحصل من ذلك، راح أرجع شوية بالقراءة، وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قويا، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى منها أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى منها أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقرب وقوعا منها من المفسدة، في هذه الصور الأربعة لا دليل على الحرمة إلا إلا في حالة واحدة، اللي هي أن يثبت إجماع. طبعا هذا الإجماع هم لابد يكون مطلقا، لابد أن يكون إجماع مطلق، يعني قام الإجماع على الحرمة المطلقة، على حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف. نقول العلامة رحمه الله عندما قال لا خلاف في الحرمة، هذا عدم الخلاف، خلنا ندقق به، قام على أي شيء؟ قام على حفظ كتب الضلال، حرمة حفظ كتب الضلال. حفظ كتب الضلال مطلقا، نعم نستفيد الإطلاق من عبارة العلامة، حينئذ أيضا نفتي بحرمة حتى الصور الأربعة المذكورة. إذن لا دليل على الحرمة إلا إذا ثبت إجماع بنحو مطلقة، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف. نفي الخلاف الذي، هذا صفة لنفي الخلاف، الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. نقل الخلاف ليس بقاصر، ليس بأقل من نقل الإجماع. طبعا قلت لكم البعض ما يقبل وهو الحق، نقل نفي الخلاف، نفي الخلاف يقصر عن نقل الإجماع، ولكن لعل المصنف رحمه الله يقول في هذه المسألة بالخصوص نقل الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع لوجود القرائن، لعل المطلب واضح مرتكز أصلا في الأذهان المتشابهة، لعل المصنف يعتقد هنا لا يقصر. على كل حال، وإلا إذا مطلب عام قصده فقط على الإشكال وارد على المصنف رحمه الله. بل إذا تم الإجماع ولم يتم نقل الخلاف عندنا، لم يتم إطلاق معقد نفي، بلي ما نحتاج. أحسنتم، بعد ما نحتاج، لأنه لا عندنا رواية تقول بكتب الضل بعنوان كتب الضلال، وما عندنا إجماعها ينص على كتب الضلال، فمن ما نحتاج إلى تحديد هذا العنوان. وحينئذ حينما يدعى الإجماع على حرمة كتب الضلال المطلقة، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف، حينئذ فلا بد من تنقيع هذا العنوان اللي وقع موردا للإجماع، أو الذي وقع موردا لنفي الخلاف، لا بد من تنقيحه، وأن المراد بالضلال في هذا العنوان هو ما يكون باطلا في نفسه، مشتمل على مطالب فاسدة باطلة. واحد، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة وإن لم توجب ضلالا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو أن المراد به مقابل الهداية، يعني الضلال الذي يقابل الهداية، لا الضلال الذي يقابل الإضلال، الضلال الذي يقابل الهداية، لا الذي يقابل الهدى، يعني الذي يضل الناس. فيحتمل في هذا الاحتمال الثاني هناك صورتان، الأول اللي يشكل الاحتمال الثاني أن يراد بكتبه يعني الضلال ما وضع لحصول الضلال، ألف لأجل أن يضل الناس، في هذا راح يصير الاحتمال الثاني، أو هذا راح يصير الاحتمال الثالث، الصورة الثانية من الشق الثاني لقولها وأن المراد، أو أن يراد ما أوجب الضلال وإن كانت مطالبها حقا، لم تؤلف لأجل الضلال لكنها تؤدي إلى الضلال، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة مثل وحدة الوجود والموجود، لكن يدعون أن المراد غير ظاهرها، قد يفسرونها، هم يفسرونها بنحو آخر غير الظاهر منها، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها. يقول المصنف بناء على الاحتمال الثالث هذا من كتب الضلال، لأنها هم يقولون مطالب حقة، نقول ما يخالف بناء على تفسيركم هاي مطالب حقة. واحد، اثنين، لم تؤلف لم تؤلف لأجل الضلالة، نعم بالمعنى الثاني، بالاحتمال الثاني، بالمعنى الثاني يعني لا يأتي، لكنها مضلة، لو مو مضلة، مضلة تؤدي إلى إضلال الناس، فبالمعنى الثالث، الاحتمال الثالث يترتب عليها أنها كتب ضلال. فتدرون أنتم الفلاسفة ما يقبلون على هذه الدعوة، يعترضون جدا على الشيخ رحمه الله، يقول له هاي الفلسفة الغربية مثلا إذا تؤدي بالي قد كذا تؤدي إلى الإضلال بهذا النحو، أما الفلسفة الإسلامية اللي تعرضت للتنقيح والتحقيق على يد علمائنا فهي غير مضلة. أما بعض الأفكار الخاطئة ننص على خطئها، وبعض الأفكار التي مثلا قد تؤول بصاحبها إلى الاعتقادات غير الصحيحة مثل بعض مقالات بعض العرفاء أيضا نخطئها، ولكن ليست بكتب ضلال. المهم ثلاث احتمالات في هذا التفسير، وهذا هو الاحتمال